بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
حقيقة الإيمان بين الخوارج والمرجئة،
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس في هذا المسجد، مسجد جامعة الملك سعود، ودرسنا لهذه الليلة بعنوان حقيقة الإيمان بين الخوارج والمرجئة. وأقول في مقدمة هذا الدرس إن هذه القضية قضية الإيمان ومنهاج السلف فيها وتميزهم عن أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في طرف، ومن المرجئة في طرف آخر. هذه القضية من أهم القضايا قديما وحديثا. قديما لأنها تعتبر أول قضية، أو من أول القضايا التي وقع فيها الابتداع، حيث وجدت البدعة فيها في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه القضية على مدار التاريخ الإسلامي وإلى عصرنا الحاضر من القضايا التي يختلف فيها الناس، قضية الإيمان. ثم هي أيضا قضية عملية كما أنها قضية نظرية. قضية نظرية يبحث فيها عن حقيقة الإيمان وتعريفه والأقوال فيه وأقوال الطوائف ومناقشتها، لكنها، وهذا وجه الأهمية والخطورة معا في هذه القضية، لكنها أيضا قضية عملية، بمعنى أنها تنتقل من النظرية إلى التطبيق العملي، فهي قضية كفر وإيمان وتعامل وولاء وبراء وإرث وغير ذلك من القضايا التي تتعلق بهذه المسألة المهمة، قضية الإيمان وما يتعلق به. وبناء على هذا كان لابد من بحث هذه المسألة. والحقيقة أن الأئمة رحمهم الله تعالى قديما وحديثا اهتموا بهذه المسألة وألفوا فيها عددا من الكتب. ولو تأملت الكتب التي ألفت في القديم بعنوان الإيمان لوجدت عددا من الكتب: الإيمان لابن مندة، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، الإيمان للعدني، الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا مؤلفات كثيرة ألفها علماء الإسلام لبيان منهاج السلف في هذه القضية الكبرى، قضية الإيمان. متى يكون الرجل مؤمنا؟ ومتى يخرج عن دائرة الإيمان؟ متى يوصف بالكفر ومتى لا يوصف؟ إلى آخر تلك القضايا الكبار التي يخوض فيها كثيرا من الناس، ويا للأسف يخوض فيها كثير من الناس عن علم وعن غير علم. ومن ثم كان درسنا لهذه الليلة لبيان بعض القضايا المتعلقة بهذه المسألة، وإلا فالإحاطة فيها مما يحتاج إلى عدد كبير من الدروس المتواصلة. ولهذا فإنني بعد هذه المقدمة سأبدأ ببيان نشأة القول فيها. ونشأة القول فيها قسمان: قسم يتعلق بالخوارج، وقسم يتعلق بالمرجئة. وأقول أيها الإخوة، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: المؤمنون، الكفار، المنافقون. وكان هذا الأمر بيناً واضحاً، فالمؤمنون يعلنون إيمانهم ويدخلون في زمرة المؤمنين، وفي مقابل ذلك الكفار يعلنون كفرهم وينحازون عن المسلمين. وفيما بين ذلك يوجد داخل الصف المسلم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وكان هؤلاء لهم خصوصيات محددة في التعامل، منها أنهم يوكلون إلى ظاهرهم، فمن أعلن منهم الإسلام فهو مسلم، أما بواطنهم فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن يبدر منهم بادرة الكفر. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمجاهدتهم باللسان، ووردت آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تهدد أولئك المنافقين تهديدا مباشرا، مثل قول الله تبارك وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهذا تهديد بأن الله سيفضحهم ويغري بهم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينتقم منهم ويقاتلهم حتى لا يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناس استمر على ذلك، على هذه الحالة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واتسعت الفتوحات الإسلامية مشرقا ومغربا. فلما جاء عهد علي رضي الله عنه وقد تولى الخلافة بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما جاء عهد علي رضي الله عنه وأرضاه وجرى في عهده ما جرى، نبتت نابتة الخوارج. وهؤلاء الخوارج هم قوم رأوا ما وقع في الأمة الإسلامية من اختلاف وتفرق ونحو ذلك، فنشأت عندهم عقيدة. هذه العقيدة انطلقت من قضية عقدية خاصة بهم، بنوها على فهم غير صحيح للنصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث فهموها فهما غير صحيح وطبقوها في غير محلها. وهذه القضية التي كانت عندهم انطلقت من قضية الإيمان والحكم على الناس، وكان أخطر مسألة في قضيتهم هي أنهم حكموا بتكفير من عداهم، بمعنى أنهم جعلوا أنفسهم جماعة المسلمين، ومن عداهم ولم يدخل في زمرتهم فهو من الكافرين. وبناء على هذا فإن هؤلاء الخوارج كفروا من لم يدخل معهم ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعلي بن أبي طالب أو معاوية أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فضلا عمن عداهم ممن ليسوا بصحابة. وهنا وقفة مهمة جدا، لأن هذه الفكرة التي نبتت عند الخوارج في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ربما تتكرر في بعض الأوقات، ألا وهي قياس عهدهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته كيف كانت الحال؟ كان الناس كلهم كفار، كان الناس كلهم كفارا، ومن دخل في دين الله تبارك وتعالى وأسلم فهو المسلم، وهو المنحاز إلى جماعة المسلمين. فكان الأصل في المجتمعات ومنها مجتمع مكة هو الإيمان أو الكفر، الأصل فيها هو الكفر. إلا إذن يستثنى هنا من دخل في الإسلام، فمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه وانحاز إليه فهو المؤمن، ومن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر ظاهرا وباطنا. ومن ثم فلم يوجد منافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن مستتر بإيمانه والكافر مجاهر بإيمانه، لا حاجة إلى أن يستتر بإيمانه، إلى أن يستتر بكفره، بل هو مجاهر بكفره، لأن الكفر هو الحاكم والمسيطر. هذه القاعدة، وهي أن الأصل في أحوال الناس في ذلك الوقت الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكفر، ولا يدخل في الإسلام إلا من علمنا دخوله، جاء بعض المتأخرين بعد انتشار الفتوحات الإسلامية، وربما يطبق الآن في عصرنا الحاضر مثلا، ليقول لك نطبق نفس الشيء الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأتي ونحدد معالم الإيمان ثم نقول من دخل فيها فهو المؤمن ومن لم يدخل فيها فهو الكافر، بحيث يقلب القضية فيجعل الأصل في الأمة الإسلامية هو الكفر كما كان الأصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقيس حالتنا هذا أو حالة الأمة الإسلامية بعد اتساع الفتوحات الإسلامية على الحالة التي كان عليها المسلمون في مكة. ومعلوم، انتبهوا لهذه المسألة، ومعلوم أنه لما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم أعاد أبو بكر رضي الله عنه الأمة إلى دينها بعد حروب الردة واتساع الفتوحات الإسلامية، صارت أحوال الأمة هي هكذا، الأصل في الأمة كلها الإسلام، وأن كل من ينتسب إلى هذا الدين ويصلي إلى القبلة فالأصل فيه الإسلام. ومتى نحكم بالكفر؟ هنا نحكم بالكفر من علمنا كفره، يهودي، نصراني، وثني، أو مسلم أعلن ردته، لكن ما عدا ذلك فالأصل في المجتمعات هي الإسلام. إذن بعد اتساع الفتوحات الإسلامية صار الأصل في المجتمعات الإسلامية هو الإسلام، كل من ينتسب إلى هذا الإسلام ويصلي إلى القبلة فالأصل فيه الإسلام، ولا نخرجه من هذا الإسلام إلا بيقين، هذا هو المنهج الصحيح. بينما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة كان الأصل في المجتمعات هو الكفر، ولا نحكم بإسلام أحد إلا بيقين. فلما اتسعت الفتوحات الإسلامية عكست القضية وصار الأصل في المجتمعات الإسلامية الإيمان، فلا نخرج أحدا منها إلا بيقين. هنا منهج الخوارج ما هو؟ أنهم طبقوا الحالة الأولى على الحالة الثانية، ومثله ما قد يطبق حتى في العصور المتأخرة ممن ينهج نهج الخوارج، فإن هؤلاء يضعون أصولا ثم يقولون من قال بهذه الأصول والتزمها ووافقنا عليها فهو المسلم، ثم يحكمون على من عدا هؤلاء بالكفر، ونقول هذا منهج خاطئ. بل الأصل في الأمة الإسلامية وفي كل من ينتسب إلى هذا الدين ويصلي إلى القبلة الأصل فيه الإسلام، لكن لا نخرج من هذا الإسلام أحدا إلا بيقين. انتبهتم لهذه القضية المهمة المتعلقة بمنهج الخوارج في هذه المسألة؟ المهم هو أن الخوارج لما طبقوا هذه القضية في وقتهم وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انحازوا عمليا إلى مكان وجعلوا جماعتهم جماعة المسلمين ومن عداها فهو من الكافرين، فصار الولاء والبراء على هذا، فنشأت هذه الفكرة، وهي فكرة تقوم على هذا الأساس الذي ذكرناه قبل قليل. هنا أيها الإخوة ننظر إلى موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم، لأن هذه بدعة وضلالة وجدت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو موقفهم منهم؟ موقفهم منهم جاء على مرحلتين. المرحلة الأولى هي المناظرة بالحجة والبرهان، فإن هؤلاء كان كثير منهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما انحازوا ناظرهم علي بن أبي طالب، وفي بعض الروايات أنه أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ليناظرهم. وكانت شبه الخوارج في ذلك الوقت شبه عامة، إذا تبين الحق فيها تبين خطأهم وخطأ منهجهم في فهمها وتطبيقها. وأذكر لكم خلاصة مناظرة وقعت بين ابن عباس وبين الخوارج، لأنها تفيدنا في منهاج الخوارج في فهم النصوص، وتفيدنا أيضا في منهاج السلف رحمه الله تعالى في مناقشته. فإن ابن عباس لما أرسله علي بن أبي طالب إلى الخوارج أتى إليهم في أماكنه، فلما أقبل عليهم قال بعضهم لبعض لا تناظروه ولا تناقشوه. لماذا؟ قالوا لأنه من قريش، وإذا كان من قريش قالوا لأنه من قريش، والله يقول عن قريش بل هم قوم خصموا، بل هم قوم خصموا فلا تناقشوا. هذه بداية الفهم السكين وتطبيق القضية في غير محلها. هذا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، هو من قريش، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، فلماذا تطبقون آية ذكرها الله عن المشركين الكافرين الذين خاصموا بالباطل لتقولوا إن هذا من قريش وهم قوم خصموا؟ ومع ذلك قال بعضهم لبعض بل نسمع منه، فإن كان حقا قبلنا. فلما أقبل عليهم قال لهم ما تنقمون؟ قالوا ننقم ثلاثة أشياء. ما هي هذه الثلاثة الأشياء؟ قالوا أولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قالوا إنه حكم الرجال، وهذه في قصة الحكمين، ولا يجوز التحاكم إلا إلى كتاب الله، لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فمن حكم الرجال فهو كافر. طيب. الثانية قالوا قاتل في الجمل وصفين ولم يسبي ولم يغنم من قاتله، فإن كان هؤلاء الذين قاتلهم كفارا فلماذا لم يسبهم ويغنم أموالهم؟ وإن كانوا مؤمنين فلماذا يقاتلهم؟ هذه هي الثانية. طيب الثالثة، قالوا الثالثة علي رضي أن يعزل نفسه عن إمرة المؤمنين، وإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. ثلاثة أشياء. فقال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال لهم عبد الله بن عباس: أرأيتم لو أجبتكم عن هذه المسائل الثلاث أترجعون؟ فقالوا: وما لنا لا نرجع. فأخذ يناقشهم عن هذه الثلاث واحدة واحدة. قال لهم: تعالوا هاتوا الأولى. قالوا: الأولى إنه حكم الرجال. فبين لهم ابن عباس رضي الله عنه بأن تحكيم الرجال ليس كفرا، ليس كفرا دائما. وقال لهم: إن الله تعالى يقول في الخلاف بين الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هنا في تحكيم رجال ولا لا؟ بنص القرآن. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ناشدتكم الله، أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين، أتحكيم الرجال في امرأة اختلفت مع زوجها، أو في طير قتله محرم أو لا، أم في حقن دماء المسلمين؟ فقالوا: لا والله، تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أولى. فقال: أخرجتم من هذا؟ قالوا: نعم خرجنا من هذا. تبين لنا أنه ليس تحكيم الرجال دائما يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. وانتبهوا لمنهج الاحتجاج، فإنه رضي الله عنه وأرضاه بين لهم القضية. طيب الأمر الثاني، قالوا الأمر الثاني قاتل ولم يسبي ولم يغنم. هؤلاء الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه إن كانوا كفار فلماذا لم يسبي نساءهم ويغنم أموالهم؟ وإن كانوا مؤمنين فلماذا يحل له قتاله؟ ما الذي أحل له قتاله؟ فقال لهم عبد الله بن عباس: أتسبون أمكم عائشة وتعلمون أنها شاركت في موقعة الجمل؟ قال: أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من نساء المسلمين؟ إن قلتم نعم كفرتم، فإنها والله زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، والله يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وإن قلتم لا خرجتم من قولكم. إذن يمكن أن يكون هناك قتال بدون سبي. فلما تبينت لهم هذه المسألة قال لهم عبد الله بن عباس: أخرجتم من هذا؟ قالوا: خرجنا منها. قالوا الثالثة، قالوا الثالثة: لماذا عزل علي رضي الله عنه ورضي أن يعزل عن إمرة المؤمنين؟ فقال لهم: وماذا في ذاك؟ وماذا في ذاك؟ والله لقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقد جاء سهيل بن عمرو ليكتب الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشرك مكة، فقال رسول الله لعلي: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو قبل إسلامه، قال: والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، لكن اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فأمره، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يمحو رسول الله وأن يكتب بدلها محمد بن عبد الله، ووالله إنه لرسول الله. أرأيتم فعل رسول الله وقد محى نفسه عن أنه رسول الله، أولى أم فعل علي بن أبي طالب حين رضي أن يمحى عن أمرة المؤمنين إذا كان في ذلك صلح بين المؤمنين؟ أخرجتم من هذه؟ قالوا خرجنا من هذا. ثم رجع عدد منهم، عدد كبير، وبقيت منهم بقية على بدعتها. هذه البقية هي التي انتقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في موقفهم منها من المناظرة إلى المقاتلة. متى؟ بعد أن بدأوا هم القتال، فإنهم قتلوا خبيبا وقتلوا مولاة الله وصاروا يسفكون الدم، فعزم علي رضي الله عنه وأرضاه على قتالهم فقاتلهم، وكان قتلهم بوصية وبأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عنهم وأمر بقتالهم وقال تقاتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد أن قاتلهم أخرج العلامة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدهم، وفعلا وجدوا هذه العلامة بين القتلى، فدل ذلك على صواب فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مقاتلة هؤلاء الخوارج. إذن تبين لنا كيف نشأ مذهب الخوارج وما هو رأيهم، ونقول إن الخوارج استمروا بعد ذلك، أي استمروا بعد عهود الخلفاء الراشدين، استمروا في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس، وبقوا إلى عصرنا الحاضر، لكنهم خلال تاريخهم انقسموا إلى عدد من الفرق والطوائف مشهورة، كالأزارقة والنجدات والصفرية والحرورية والإباضية التي موجودة إلى الآن في زنجبار وفي عمان وفي الجزائر وغيرها من الفرق التي انقسم عليها أو انقسمت إليها فرق الخوارج. وعماد مذهبهم في باب الإيمان، أي عماد مذهب الخوارج في باب الإيمان، هو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. ويلاحظ هنا أن تعريفهم للإيمان ظاهرا موافق لتعريف السلف رحمهم الله تعالى، فإن السلف رحمهم الله تعالى يقولون في تعريف الإيمان إنه قول واعتقاد وعمل، فالخوارج يوافقون السلف في هذا، لكن يفترقون عنهم، أي يفترق الخوارج عن السلف في هذا التعريف بقولهم إن أي خلل في أي ركن من أركان الإيمان الثلاثة يبطل الإيمان، ومن ذلك الخلل في العمل، فقالوا من أخل بالعمل إما بارتكاب كبيرة أو بترك واجب فهو كافر، فجاء مذهبهم المشهور المعروف وهو القول بكفر مرتكب الكبيرة. وترتب على ذلك أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر عنده، وصار هذا علما على مذهبهم. المعتزلة الذين جاءوا فيما بعد وتأثروا في مذهب الخوارج أخذوا جزءا من مذهب الخوارج وهو الجزء الأخروي، أما الدنيوي فقد قالوا فيه بمقالة لم يسبقهم إليها أحد أحد. فالمعتزلة الذين جاءوا بعد ذلك قالوا مرتكب الكبيرة يوم القيامة مخلد في النار ولا يخرج من النار أبداً، وهذا حكمه في الآخرة عنده. طيب وفي الدنيا؟ قالوا لا، قالوا بقول آخر مختلف عن الخوارج. الخوارج قالوا هو في الدنيا كافر، ومعنى كونه كافرا أنه حلال الدم والمال. المعتزلة قالوا لا، ما نقول عنه كافر، وإنما نقول عنه خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. لم يقولوا بقول السلف إن مرتكب الكبيرة مؤمن لكن ناقص الإيمان، ولم يقولوا بقول الخوارج بأن مرتكب الكبيرة كافر، وإنما قالوا هو في درجة ومنزلة بين المنزلتين. وهذه المقالة لم يسبق المعتزلة إليها أحد، القول بالمنزلة بين المنزلتين، حتى كادت تكون علما عليهم. إذا قيل من هم الذين يكونون بالمنزلة بين المنزلتين؟ هم المعتزلة. ما سبقهم إلى هذه المقالة أحد. ونحن إنما نعرض لقضية الإيمان. أما مذهب الخوارج في القضايا الأخرى كالصفات والقدر وغير ذلك فليس هذا موضع تفصيله. طيب، هنا لما كانت عقيدة الخوارج هي تلك، انتقلوا إلى قضية أخرى مرتبطة بمسألة الإيمان، ألا وهي أنهم أسقطوا إمامة الفاسق، يعني أن الخليفة إذا كان فاسقا إما شاربا للخمر مثلا أو مرتكبا لكبيرة من الكبائر ونحوها الكبائر العملية، قالوا هو فاسق، وما دام فاسقا فإنه يكفر، ومن ثم فيجوز الخروج عليه، بل قالوا بوجوب الخروج على الإمام الفاسق. فتميزوا بهذه المقالة الأخرى، وهي إيش؟ وهي أن الفاسق يجب الخروج عليه، أو على أقل تقدير يجوز الخروج على الإمام الفاسق. وطبعا عند أهل السنة والجماعة، وليس هذا موضع تفصيل هذه المسألة، وهو القول الراجح في مذهبهم، أنه لا يجوز الخروج على الإمام الفاسق، وإنما الخروج يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي بعض الأحاديث: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ومن هنا تجد أن الخوارج لا يرضون عن الخلفاء، حتى الخلفاء الراشدين لا يرضون إلا عن أبي بكر وعمر، لأنهم يعتبرونهم أئمة عدول لم يرتكبوا مفسقات. أما من عداهم فإنهم يفسقونه ومن ثم يكفرونه. حتى عثمان رضي الله عنه وأرضاه يترضون عن خلافته الأولى، يعني عن سنواته الأولى في الخلافة، ثم بعد ذلك يقولون إنه جار وظلم فيشتمونه وربما يكفرونه. وكذلك أيضا من باب أولى موقفهم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالخوارج في موقفهم من علي وعثمان ونحوهما من الصحابة يعتبرون نواصب. طيب، بعد هذا البيان لمذهب الخوارج في هذه المسألة، ننتقل إلى الشق الثاني من هذه القضية، وهي قضية نشأة القول فيها، ألا وهو مذهب المرجئة. لأن ما ذكرناه سابقا هو لطائفة معينة انحرفت في باب الإيمان، وهي طائفة المرجئة. فالمرجئة أخطأوا في فهم الإيمان، وأخطأوا أيضا في الحكم على مرتكب الكبيرة، وترتب على ذلك تكفير الناس كما ترتب عليه من الناحية العملية الخروج على أئمة الجور. طيب، الآن ننتقل إلى المرجعة. والإرجاء في اللغة هو التأخير، هذا هو المعنى اللغوي. أرجعه أي أخره. طائفة المرجئة نشأت في مقابل مذهب الخوارج، فإن الخوارج لما كفروا الناس وأخرجوهم من دائرة الإسلام بمجرد ارتكاب الكبائر العملية من غير استحلال لها، لما كفروهم بذلك قابلهم المرجئة فقالوا لا يكفر أحد، وإنما الإيمان فقط هو مجرد التصديق. ومن ثم وجدت المرجئة على حالتين، غلاة وغير غلاة. فطائفة من المرجئة نشأت في نهاية تقريبا القرن الأول، طائفة من المرجئة غلاة قالوا الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية وما عدا ذلك فليس داخلا في مسمى الإيمان. وانتبهوا معي إلى مقابلة البدعة بالبدعة. الخوارج جعلوا الأعمال كلها شرطا في الإيمان فكفروا كل من أخل بها، فمن وقع في كبيرة فهو خارج عن دائرة الإسلام. فجاءت طائفة المرجئة لتقول لا، هذا العمل أصلا غير داخل في مسمى الإيمان. إذا ما هو الإيمان؟ قال لك الإيمان هو التصديق والاعتقاد القلبي. وانقسم هؤلاء إلى قسمين، قسم منهم غلاة جعلوا مجرد المعرفة القلبية هي الإيمان وما عدا ذلك من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح ونحو ذلك غير داخلة في مسمى الإيمان. وهذه المقالة هي مقالة الجهمية. فالجهمية في باب الصفات معروف مذهبها، وكذلك أيضا في باب القدر معروف مذهبها. الكلام هنا عن مذهبهم في مسألة الإيمان، فإنهم قالوا إن الإيمان هو المعرفة. ودائما تقابل البدعة ببدعة أخرى مضادة لها ومعارضة لها تماما. طيب، ومقالة الجهمية هذه ما مدلولها؟ مدلولها أن كل من عرف بقلبه وآمن، يعني كل من عرف الله بقلبه فهو المؤمن، ويترتب عليه أن من أظهر الكفر وجاهر به فإنه لا يكون كافرا ما دام عارفا بقلبه. فمثلا إبليس كان عارفا بقلبه أو ليس بعارف؟ إبليس كان عارفا بقلبه، بل إنه حلف بالله فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بناء على مقالتهم إبليس مؤمن لأنه عارف بقلبه. فإذا قيل لهم ولكن إبليس أبى واستكبر، أبى أن يسجد واستكبر على الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا غير داخل في مسمى الإيمان، يكفينا معرفته بقلبه. فرعون كان عارفا بقلبه، ومن ثم قال موسى وهو نبي الله الصادق كما أخبر الله عنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فبناء على مقالة الجهمية فرعون عارف بالله، إذن كفره بموسى وعدم إيمانه به ومقاتلته له وادعاؤه الألوهية إلى غير ذلك، هذه غير داخلة في الإيمان فلا يكفر بها. فصار مذهب هؤلاء الغلاة نسأل الله السلامة والعافية صار مذهبا غريبا جدا، أما الطائفة الثانية فهم غير الغلاة، وهؤلاء مجموعة من المرجئة قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط، التصديق القلبي، وهذا التصديق القلبي بعضهم أضاف إليه قول اللسان فقال الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. وبعضهم قالوا لا، الإيمان هو التصديق فقط، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن. لكن هؤلاء الذين قالوا بهذه المقالات لم يلتزموا قول جهل، وإنما أوجبوا العمل خارج الإيمان، لكن قالوا الإيمان هو التصديق. فلما ناقشهم أهل السنة والجماعة قالوا لهم كيف يكون الإيمان هو التصديق فقط ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان؟ إن مقالتكم هذه قد ترجع إلى مقالة الجهمية أن الإيمان هو المعرفة، لأنه لا فرق بين الإيمان وبين المعرفة وبين المعرفة وبين التصديق. فإذا كنتم تقولون إن الإيمان هو التصديق، فهذا التصديق بأي شيء يكون؟ وما هي لوازمه؟ ومن ثم كانت بدعة هؤلاء المرجئة بدعة أنكرها السلف رحمهم الله تعالى جميعا. هم أنكروا على الجهمية إنكارا مغلظا، وأنكروا أيضا على هؤلاء المرجئة إنكارا شديدا، لأن مقالتهم تلك اقتضت أن يكون الإيمان هو مجرد التصديق القلبي. ولهذا تجد أن هؤلاء نظرا لأنهم لم يلتزموا مقالة الجهمية البدعية الضالة في باب الإيمان وقعوا في التناقض، لأن كثيرا ممن ينتسب إلى علم الكلام والفقهاء من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم هم يقولون بهذه المقالة، وهي أن الإيمان هو مجرد التصديق. فانتهى بهم هذا إلى أنواع من البدع المختلفة، منها أنه لا يكفر أحد ما دام مصدقا بقلبه. ونحن نعلم أن الذي حدده الأئمة رحمهم الله تعالى قديما وحديثا هو أن هناك بابا من أبواب الفقه معروف ومشهور، وهو باب حكم المرتد، وهذا الارتداد قد يقع في باب التصديق، لكن أيضا قد يقع في باب بعض الأعمال وإن وقع فيها شيء من الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. ومن هنا مثلا قيل لهؤلاء المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، ما رأيكم في من سب الله وقال أنا مؤمن، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم هو يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام، هل تكفرونه أو لا تكفرونه؟ لما كان إجماع العلماء على أنه يكفر لم يستطيعوا أن يقولوا إنه لا يكفر لوجود التصديق في قلبه، فقالوا لا هو كافر. فقيل لهم إذا كان كافرا فمعناها أنه انتقض قولكم بأن الإيمان هو مجرد التصديق، فإنه قد يكون الإنسان مصدقا ويقع بالكفر في قوله أو عمله. ومثله لو كان مصدقا بقلبه ثم داس المصحف في قدميه، فهل هذا العمل كفر أو ليس بكفر؟ هم لم يستطيعوا أن يقولوا ليس بكفر لإجماع العلماء على أنه كفر. فقيل لهم كيف تقولون هذا وأنتم تقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق؟ فلما أحرجوا بهذه المقالة وبهذا النقاش قالوا قولا غريبا جدا لم يسبقهم إليه أحد. قالوا إذا فعل ذلك دل على أنه مكذب بقلبه، يعني إذا سب الله أو داس المصحف بقدمه أو نحو ذلك دل على أنه مكذب. فلما أحرجوا بهذه المقالة وبهذا النقاش قالوا قولا غريبا جدا لم يسبقهم إليه أحد. قالوا إذا فعل ذلك دل على أنه مكذب بقلبه، يعني إذا سب الله أو داس المصحف بقدمه أو نحو ذلك دل على أنه مكذب بقلبه. فقيل لهم هذا كلام لا يعقل، هذا كلام لا يعقل، بمعنى أنه ليس بلازم أن يكون مكذبا في قلبه. ولهذا عاد نقاشهم إلى ما كان عليه مذهب الجهمية الغلاة الذين ذكرنا قولهم سابقا. فإن هذه المقالة بالنسبة لهم هي مقالة متناقضة، فإن الواقع المحسوس أنه قد يوجد الإنسان المصدق بقلبه ثم يرتكب الكفر بعمله، فالقول بأنه إذا ارتكب الكفر هو دليل على أنه مكذب بقلبه هذا مخالف لما هو معروف. من أين جاءهم هذا التناقض؟ جاءهم هذا التناقض من الفهم الخاطئ للإيمان، حيث ظنوا أن الإيمان هو مجرد التصديق، بينما الإيمان لا، الإيمان يشمل التصديق ويشمل أعمال القلوب ويشمل قول اللسان ويشمل أيضا أعمال الجوارح. فإذا كان الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها فإذن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن مقتضى الإيمان ينظر إليه من خلالها جميعا لا من خلال التصديق القلبي وحده. وعليه فإن الكافر قد يكفر لعدم التصديق، أي أنه مكذب، لكن ليس هذا وحده، بل قد يكون مصدقا بقلبه ويكفر بأمر آخر. وكفر فرعون هل كان كفر تكذيب أم كفر إباء واستكبار؟ كان كفر إباء واستكبار، وهذا هو موطن النقاش مع المرجئة هنا. فإن فرعون وإبليس بل وكثير من المشركين بل واليهود الذين كانوا يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم، هؤلاء كفرهم كله هو من كفر الإباء والاستكبار وليس من كفر التكذيب، بل الواحد من هؤلاء عنده يقين قلبي وتصديق قلبي أن الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يقع في الكفر الذي هو كفر الإباء والاستكبار. ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى ببعض اليهود ورأوه وعلموا صدقه وكلمهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أني رسول الله؟ قالوا: نعم نعلم أنك رسول الله. فقال لهم: فلماذا لا تتبعوني؟ قالوا: إنا نخاف من يهود. فعلى مقتضى مذهب المرجع، المفترض هؤلاء يكونوا مؤمنين ولا لا؟ على مقتضى مذهب المرجع أن هؤلاء يكونون مؤمنين لأنهم مصدقون ويعلمون أنه رسول الله. لكن هل قال أحد من الصحابة ومن بعدهم إنهم مؤمنون؟ لم يقل أحد، بل هؤلاء كفار وإن صدقوا بقلوبهم لأنهم أبوا واستكبروا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل الرسول ذلك مع من؟ مع النصارى، نصارى نجران، حينما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم بعد أن سمعوا القرآن ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم الرسول وقال لهم: أتعلمون أني رسول الله؟ قالوا: نعم نعلم أنك لرسول الله. فقال لهم: فلماذا لا تتبعوني؟ قالوا: حتى نستأمر قومنا، حتى نستأذن قومنا. فرجعوا ولم يؤمنوا. فهؤلاء كفار، ومثله بعض المشركين الذين كانوا يؤمنون بأن محمدا صادق، ولكنهم أبوا أن يتبعوه. لماذا؟ لأجل العناد القبلي، لأجل العناد القبلي. لما قيل لهم: هل محمد صادق؟ قال: نعم محمد صادق، لكن نحن وبنو هاشم نتفاخر، سقوا وسقينا وفعلوا وفعلنا، حتى إذا كنا وإياهم كفرسي رهان قالوا: منا نبي، والله لا يكون هذا أبدا. إذن لماذا أبوا؟ أبوا استكبارا، أبوا استكبارا. ومن ثم يتبين هنا في مذهب المرجئة كيف وقع الخلط عندهم. أرادوا أن يقفوا على الضد من موقف الخوارج، والخوارج بلا شك مبتدئة، فوقفوا في الطرف المقابل فقالوا: لا يكفر أحد إلا من اختار الكفر، أي من كذب بقلبه واختاره هو الكفر. وهذا أمر، وهذا أمر عجب، هذا أمر عجب، لأنه لا يمكن أحد أن يختار الكفر اختيارا. وإن وقع من بعض الناس فإن الغالبية من الكفار إنما يكفرون لأسباب أخرى غير سبب التكذيب، فتجد الواحد منهم مصدقا ولكنه يقع في الكفر لأمور أخرى، وهذه الأمور الأخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في تفاصيلهم، لنواقض الإسلام، لأنواع الشرك الأكبر، لأنواع الكفر الأكبر ونحو ذلك. واضح يا أيها المشايخ؟ طيب، هنا بقيت نقطتان. إحداهما أنه قد ينسب لبعض السلف القول بالإرجاء، ونحن نقول هذا الذي نسب إليهم القول بالإرجاء من المتقدمين من السلف رحمهم الله تعالى هي نسبة خاطئة، لأن بعض التابعين قال بالإرجاء لا على مذهب المرجئة، وإنما على معنى الإرجاء اللغوي، وقصدوا بذلك إرجاء القول فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. من الذي ذكر هذه القضية؟ ذكر هذه القضية ابن حجر في فتح الباري، وذكرها العدني في كتابه الإيمان، وهو كتاب مطبوع، الشيخ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في آخر الكتاب ذكر للرسالة للحسن بن محمد بن الحنفية مطولة يذكر فيها أنه يقول بالإرجاء، لكنه بيّن أن مقالته بالإرجاء ليست الإرجاء الذي عند أهل البدع، وإنما هو إرجاء الأمر فيما جرى بين الصحابة، كأنه يقول: لا تبحثوا ما جرى، علي ومعاوية والذي جرى بينهم والقتال وأخطأ وأصاب وغير ذلك، بل نستغفر لهم ونترحم عليهم ونرجئ أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن مذهب المرجئة حمل لواءه فيما بعد، أي من القرن الرابع وإلى عصرنا الحاضر، حمل لواءه طائفتان مشهورتان: طائفة الماتريدية والأشاعرة. ومن قال بمقالتهم أو أخذ برأيهم في مسائل الإيمان حتى انتشر الإرجاء في العالم الإسلامي. لهذا فمن يدرس كتب الماتريدية أو كتب الأشاعرة في بلاد المسلمين أو مدارسهم تجده يقرر العقيدة في باب الإيمان على مقتضى مذهب هؤلاء وهو مذهب المرجئة. وهذه قضية مهمة جدا لا بد من معرفتها لتمييز مذهب السلف عن مذهب هؤلاء. ثم إن هذه البدعة انتشرت عند كثير من المسلمين في مظاهر مختلفة، ومن أبرز هذه المظاهر ما يسمى بإسلام الهوية. فتجد في كثير من المسلمين مسلم بالهوية فقط، لكن تبحث عن إيمانه، عن صلاته، عن عبادته، عن معرفته بدينه، عن معرفته بالتوحيد، لا يعرف شيئا من ذلك سوى أنه يشهد أن محمد رسول الله وأن جنسيته مسلم. هذا الفهم وهذا التطبيق لا شك أنه تطبيق إرجائي بصرف النظر عن أسبابه وظروفه. ومن مظاهرها أيضا في عالمنا الإسلامي قول كثير من الناس لما يؤمر باتباع السنة ونحو ذلك يأتي ويقول لك يا أخي التقوى ها هنا، التقوى في القلوب. نقول صحيح التقوى ها هنا، لكن لو وجدت التقوى ها هنا وخضع القلب لربه سبحانه وتعالى لأدى هذا إلى العمل والاتباع، لأدى هذا إلى العمل والاتباع. فهذا مظهر من المظاهر أيضا، إضافة إلى تلك الدعوات إلى الحرية الدينية. وهذه الدعوات وإن كانت دعوات إلحادية إلا أنها أحيانا تؤيد من قبل بعض من يميل إلى مذهب الإرجاء، لأنه يقول لك الإيمان هو التصديق، والتصديق قضية شخصية، وعلى هذا فينبغي أن يترك الجميع. خلاص كل من إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فيحكم عليه بالإسلام ولو كان مرتكبا لبعض نواقضه. ومن ثم كانت هاتان الظاهرتان البدعيتان، ظاهرة مقالة الخوارج وظاهرة مقالة المرجئة، ظاهرتين منتشرتين في عالمنا الإسلامي في وقتنا في وقت الحاضر. ولا بد إزاء ذلك من شرح منهاج السلف رحمهم الله تعالى في هذه المسألة التي هي مسألة الإيمان. بعد هذا أو بعد هذا العرض شبه التاريخي ننتقل إلى هذه القضية لنوضحها. فنقول ما الذي يميز منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذه المسألة؟ يقوم مذهب السلف رحمهم الله تعالى في هذه المسألة تنظيرا وعملا على تتبع النصوص الواردة في ذلك والأخذ بها جميعا. الأخذ بها جميعا، نعم، لأن منهج أهل البدع أنهم يأخذون ببعض دون بعض. فمثلا إذا جئت إلى الخارجي أو المعتزلي المنحرف في باب الإيمان تجد يحتج عليك بمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبمثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وبمثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. إذن إذا تأملنا أهل البدع تجد كل صاحب بدعة يحتج بالأدلة التي تؤيد مذهبه. فالخوارج مثلا يحتجون بالأدلة التي ذكرناها قبل قليل، وينسى أو يعرض عن الأدلة الأخرى. وبالمقابل تجد المرجئة وأهل الإرجاء حينما يحتجون يحتجون لك بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يشهد لا إله إلا الله دخل الجنة، وبمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فيقول لك خلاص ما دام هذا يخرج من الجنة يكفي. أهل السنة والجماعة لا، أهل السنة والجماعة يقول كل من عند الله، فيحتجون بجميع الأدلة وينظرون إليها نظرة واحدة، فلا يأخذون بشيء منها ويتركون الآخر، لأن مصدرها الوحي سواء كان من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أيضا فلا يمكن أن يكون الوحي متناقضا، أي لا يمكن أن يقع التناقض فيما جاء عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن أهل السنة والجماعة أولا قرروا المعنى الذي دلت عليه النصوص في تعريف الإيمان، ألا وهو أنه يشمل القول والاعتقاد والعمل، القول ويشمل قول اللسان وقول القلب وهو تصديقه، قول القلب هو تصديقه ويقينه، وقول اللسان وهو إعلانه للإيمان أي شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعمل هذا القول، والثاني الاعتقاد وهو اعتقاد القلب، اعتقاد القلب بتصديقه وعمله، لأن ما يتعلق باللسان أمران: إعلان الإسلام وهو الشهادتان، ثم نطق اللسان وهو ذكره لله سبحانه وتعالى. وما يتعلق بالقلب أمران: أحدهما تصديقه ويقينه، والثاني عمل القلب من المحبة والخوف والخشية والرجاء ونحو ذلك، ثم يأتي في الثالث عمل الجوارح في عباداتها. وكل واحد من هذه وردت أدلته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجانب الأول في منهاج السلف رحمهم الله تعالى. الجانب الثاني هو أنه من خلال استقرائهم للنصوص أنهم لا يكفرون بكل الذنوب، أي أنهم لا يكفرون بكل ذنب كما تقول الخوارج، وأيضا لا يكفرون أحدا أبدا كما تقول المرجئة. يعني إذا نظرت إلى مذهب الخوارج وجدتهم يكفرون بكل ذنب وبكل كبيرة، إذا جئت إلى مذهب المرجئة وجدتهم لا يكفرون بأي ذنب، ما عندهم فقط إلا التكذيب، القلب فقط هو المكفر وما عدا فلا يكفر. أهل السنة والجماعة قالوا لا نكفر بكل الذنوب، وإنما نكفر ببعضها بما دل الدليل على التكفير به، بما دل الدليل على أنه كفر يخرج صاحبه من الإسلام. وبهذا صار مذهبهم وسطا، فلم يكفروا مرتكب الكبيرة كالزاني أو شارب الخمر أو آكل الربا، لكنهم أيضا كفروا من دل الدليل على تكفيره مثل من سجد لصنم، ومثل من استهزأ بدين الله أو أهان المصحف أو أشرك مع الله بأن دعا غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله أو نحو ذلك. إذن منهاج أهل السنة والجماعة في هذه القضية هو منهاج وسط بين الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب وبين المرجع الذين لا يكفرون بأي ذنب. ومنهاج السلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة جاء على مقتضى الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بالنسبة لدرس اليوم بهذا، وسنستكمل بحث هذه المسألة التي معنا، وهي مسألة حقيقة الإيمان بين الخوارج والمعتزلة، بين الخوارج والمرجئة، سنستكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لنعرف كيف وقع هؤلاء في الخطأ في تعاملهم مع النصوص، وما هو منهاج السلف رحمهم الله تعالى في ذلك. نجيب في بقية الوقت على بعض الأسئلة. بعض الأسئلة سنؤجلها إلى يمكن تبين بعدين بعد نهاية الشرح. هذا يقول: هل إن الخوارج عندما خرجوا على علي رضي الله عنه كانت فقط على الثلاثة قضايا التي ناقشوا بها ابن عباس، وكيف انحرفوا في باب الصفات؟ نقول: هذه هي أظهر المسائل عندهم، القضايا هي أظهر المسائل التي ناقشوا فيها ابن عباس، لكن مبنية على مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة، وهو أن الفاسق كافر. وكما تعلمون فإن البدع أحيانا تبدأ بمقالة واحدة ثم بعد ذلك تتسع بحسب الأتباع وبحسب القادة الذين يظهرون في بعض الأزمان، مثل قضية المعتزلة. فإن المعتزلة أول ما بدأت مقالتهم في قضية واحدة، وهي قضية الإيمان. لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري بسبب قضية الإيمان، فإن واصل بن عطاء كان من تلامذة الحسن البصري ومعه في الجلسة، فجاء سائل ليسأل يقول: ما رأيك يا إمام في من يرتكب كبيرة؟ فإن بعضهم يقول إنه كافر وبعضهم يقول إنه مسلم، بين الخوارج وبين المرجئة. فقال واصل بن عطاء: أنا لا أقول هو مؤمن ولا أقول هو كافر. فجعله في منزلة بين المنزلتين، فأنكر عليه الحسن ومن معه، فاعتزل واصل بن عطاء فسموا معتزلة. ثم بعد ذلك أضيف إليها، بعد واصل ابن عطاء أضيف إلى هذه المقالة مقالات أخرى في باب الصفات وفي غيرها. فبداية المقالة قد تكون في قضية واحدة انحرف فيها المنحرف، ثم بعد ذلك يكبر هذا الانحراف وتضاف إليه انحرافات أخرى وأخرى حتى يصبح مذهبا مستقلا بنفسه. وكذا مذهب الخوارج، فإن هؤلاء قد تكون مقالاتهم في باب الصفات في البداية ليس فيها شيء، أو لم يرد عنهم شيء يخالف منهاج السلف رحمهم الله تعالى، لكن انحرفوا في مسألة الإيمان والتكفير. ثم بعد ذلك نشأت عندهم المقالات المنحرفة في باب الصفات. ولهذا تجد أن الذي استقر عليه مذهب الخوارج مثل الإباضية الموجودين الآن تجدهم في باب الصفات وفي باب القدر معتزلة تماما، ينكرون الصفات وينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وأيضا يقولون بالقدر على مذهب المعتزلة. يقول: هل كانت بدعة الخوارج لأسباب سياسية وأحقاد على الإسلام، أم كانت من جهل محض في الاستدلال بالنصوص؟ هو الذي يظهر والله أعلم أن قد لا تكون هناك أسباب، إلا إذا قلنا إن الفتنة وما وقع بين الصحابة من جدل قضية سياسية ونشأ من خلالها مذهب الخوارج، فقد نقول إنه ما وقع من قتال سبب في أن هؤلاء اشتد بهم الأمر ونظرهم إلى النصوص، حتى اتهموا الصحابة الذين وقع بينهم هذا القتال بأنهم كفار. فقد يكون هذا من الأسباب، ولكن الأظهر والله أعلم أن بدعتهم نشأت عن فهم غير صحيح للنصوص، لأنهم لم فهموا النصوص فهما صحيحا لما أدى بهم إلى بدعتهم هذه ومقالتهم تلك. يقول هذا واحد يسأل عن المعتزلة ومذهبهم وانتشارهم إلى آخره. والله نرجو أنه يتحقق هذا فيه، إما نضع لهم درس مستقل، أو لأن الكلام حولهم طويل جدا، خاصة الكلام على المدرسة العقلية المعاصرة. يقول: لو قال من يرغب البحث في الفتنة التي جرت بين الصحابة: أنا متخصص وأريد أن أعرف الحقائق، وأريد أن أرد على من يشكك في تاريخ المسلمين، وأريد أن أدافع عن الصحابة، فهل بحثه عن هذه القضية على الوجه المطلوب؟ الحقيقة أن هذه تعتمد على النية، وهناك فرق بين من يبحث في تاريخ المسلمين بغرض سيء أو بغرض طيب، لكن نحن نقول له احذر أن تدخل في تفاصيلها، خاصة فيما يتعلق بالروايات الكاذبة، بمعنى أنك إذا أردت أن تقرأ تاريخها لتدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مأجور، لكن ليكن في ذهنك قاعدتان، إحداهما قاعدة عند أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ألا وهي ألا تخوض فيما لا تعلم، فإنهم كانوا يقولون: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فنرجو أن يطهر الله منها ألسنتنا. القاعدة الثانية هي ألا تأخذ ما هب ودب من روايات المؤرخين، بل تعتمد على الروايات الصحيحة في ذلك. فإذا أخذتها من خلال هذا المنهج، مع تعظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكونهم مجتهدين، فأنت مأجور إن شاء الله تعالى. هل كل البدع في الدين مكفرة ومخرجة من الدين؟ وما القول في قول بعض من يقول إن أي بدعة في الدين يخرج صاحبها من الدين؟ لا، هذه المقالة خاطئة. فالبدع على درجات، صحيح أن كل بدعة ضلالة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، كل بدعة ضلالة، لكن لا يعني كونها ضلالة أن يخرج صاحبها من الإسلام، بل البدع على درجات، منها ما هي بدعة مكفرة ومنها ما هي بدعة غير مكفرة. وهذا هو المعنى الصحيح في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فبعضهم فهم أن قوله كلها في النار أن كلها كافرة، نقول لا، القول الصحيح أنها كلها معرضة للوعيد، إلا واحدة فهي غير معرضة للوعيد لاتباعها. طيب، وتعريض البقية للوعيد هل مقتضاه التخليد في النار والكفر في الدنيا؟ نقول لا، بل البدع متفاوتة، منها ما هي بدعة يخرج صاحبها من الإيمان، ومنها ما هي بدعة لا يخرج صاحبها من الإيمان. فبعض بدع الرافضة مثلا أو الباطنية أو غير ذلك من البدع التي هي كفرية، هذه تخرج صاحبها من النار، تخرج صاحبها من الإيمان، فهي بدعة كفرية. وبعض البدع الأخرى قد لا تكون بدعة كفرية، مثل لو ابتدع في ذكر من الأذكار أو نحو ذلك، أو أحياء المولد مثلا، نقول هذا بدعة، لكن لا يعني أن صاحبه يخرج من الإيمان. وهكذا يكون. من الفرق بين الجهمية وطائفة غير الغلاة من المرجعة؟ الحقيقة أنه الجهمية مقتضى قولهم أن الإيمان هو المعرفة، ومن ثم لزمهم أن فرعون وإبليس وغيرهم ممن عرف واستكبر مؤمن كامل الإيمان. غير الغلاة من المرجعة ما التزموا هذا اللازم، فوقعوا في التناقض، قالوا الإيمان هو التصديق، فأشبهوا مقالة الجهمية لأنه لا فرق بين الإيمان والمعرفة، بين التصديق والمعرفة، لكنهم أيضا لم يلتزموا لوازمهم، بمعنى أنه إذا قيل له إن فرعون أو من استكبر، بمعنى أن ارتكب بعض النواقض، هل يكفر؟ قال لكنه يكفر. فتأتي أنت لتقول له إذن كيف تقول عنه إنه يكفر مع وجود التصديق في قلبه؟ فيقع في التناقض، لأنه سيقول في النهاية كفره دليل على عدم تصديقه. نقول لا، قولك خطأ، بل قد يوجد الإنسان المصدق بقلبه ثم هو يقع في الكفر. هذا هو التفريق بين الأمرين. من؟ نعم، الجميع هم غلاة المرجع. يقول ما هي العلامة؟ العلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما العلامة التي استدل بها علي بن أبي طالب على قتاله للخوارج هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قتال الخوارج لما جاءه واحد منهم وقال اعدل يا محمد، قال ويحك ومن لم أعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضي هذا أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتي وصيامكم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقاتلنهم قتل عاد. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامتهم رجل في يده قطعة لحم مثل الثدي، فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يبحث عن العلامة، فأمر أصحابه أن يبحث، فبحثوا فلم يجدوا، فقال علي رضي الله عنه وارضاه والله لقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يكذب، ابحثوا. فما زالوا يبحثون حتى وجدوا الرجل من الخوارج مقتولا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، في يده قطعة لحم متدلية كالثدي، فلما رآها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كبر، وكبر المسلمون معه، فدل ذلك على أن عليا أقرب الطائفتين إلى الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح قتال للخوارج. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة، وهو الدرس الثاني بالنسبة للموضوع الذي عنوناه بعنوان حقيقة الإيمان بين الخوارج والمرجئة. وقد تكلمنا عن بعض ما يتعلق بهذه القضية ونكمل الحديث عنها في هذا الدرس، ولكن نبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة السريعة. هذا يكون هو المقصود بالنواصب. ويسأل أيضا أسئلة أخرى. المقصود بالنواصب هم الذين نصبوا العداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يختص منهم كما هو عند الرافضة الذين نصبوا العداوة لآل البيت. وعند الرافضة أن أهل السنة وأتباع معاوية رضي الله عنه وأصحاب الجمل وغيرهم من الصحابة يعتبرونهم نواصب، لأنهم عادوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن دعواهم هذه غير صحيحة، ونحن نقول إن النواصب هم الذين نصبوا العداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فيدخل فيهم مثلا الخوارج الذين كفروا عددا من الصحابة، كما يدخل في ذلك أيضا الرافضة من باب أولى، فإنهم نصبوا العداوة لمن سوى آل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأيكم في من يقول إن الحافظ ابن حجر مشكوك في عقيدته؟ هذا الكلام غير دقيق، وإنما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كغيره من الأئمة وافق الأشاعرة في بعض القضايا في كتابه فتح الباري، لكن أن يقال إنه مشكوك في عقيدته فلا، فإنه رحمه الله تعالى كان من أئمة العلم والحديث، لكنه أخطأ. ونحن نعرف لابن حجر رحمه الله تعالى قدره وعلمه، ونقرأ ونتتلمذ على كتبه رحمه الله تعالى، فهو إمام جهبذ، ولكننا لا نوافقه على ما خالف فيه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في بعض مسائل العقيدة التي ذكرها في كتابه فتح الباري أو في غيره من كتبه. يقول: متى ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة، وما الفرق بينه وبين منهج السلف؟ نقول بالنسبة لظهور مصطلح أهل السنة والجماعة هو مصطلح قديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة فقال: وعليكم بالجماعة، وأيضا أمر بالسنة فقال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. لكن لما كان المسلمون في عهد رسول الله وفي عهد الصحابة من بعده مؤتلفين غير مفترقين، ولم تنشأ الفرق والأهواء، لم يكن هناك حاجة إلى استخدام هذا المصطلح، بل الجميع مسلمون أهل سنة وجماعة. فلما نشأت الفرق نشأ قول الخوارج والقدرية والمرجئة والرافضة وغيرهم، وكل أتى ببدعة، تميز أهل السنة والجماعة عن هؤلاء الجميع، فصار مصطلح أهل السنة والجماعة علما يشمل أولئك الذين لم يسيروا مع أهل الأهواء على اختلاف في
فرقهم ومقالاتهم. وعليه فظهور مصطلح أهل السنة والجماعة جاء في أثناء ظهور الفرق، في أثناء ظهور الفرق الإسلامية. أما الفرق بينهم وبين منهج السلف فهو منهج السلف، أهل السنة والجماعة هم السلف رحمهم الله تعالى بلا فرق. يقول هل يمكن أن نصف الأشاعرة بأنهم من أكبر فرق المرجئة عددا؟ نعم، لأن أكثر من تبنى مذهب الإرجاء كما ذكرناه سابقا هم الأشاعرة والماتريدية، ومعلوم انتشارهم في العالم الإسلامي خاصة منذ القرن الرابع الهجري. لكن ليس معنى ذلك أن كل من ينتسب إليهم قد يكون مرجئا، فقد يكون في علمائهم من لا يقول بقول المرجئة، لأن مثل هذه المقالات تنتشر عنده. فمثلا ابن حجر رحمه الله تعالى وهو ممن تتلمذ على الأشاعرة ووافقه قد يخالفهم في بعض قضايا العقيدة في كتابه فتح البدء، وقد خالفه بل رد عليهم في بعض المواضع. فقد يكون من هؤلاء من لا يوافق الأشاعرة في مقالاتها. هذا يريد أن نبين مذهب المعتزلة تبيينا واضحا وانتشارا ومنهجهم، هذا صعب لأن هذه تحتاج إلى عدد من المحاضرات. وأنا أنصحك ببعض الكتب التي كتبت عنهم، وهناك رسالة ماجستير مطبوعة اسمها أصول المعتزلة الخمسة تفيد في هذا الجانب وهي مطبوعة. يقول ذكرتم مثالا ممن يطبق قول المرجئة من يقول الإيمان في القلب، فنرجو فضيلتكم هل لا يجوز مجرد إطلاق هذا القول أن نقول إنه مرجئ؟ لا، نحن لم نقل إنه، لكن نقول من علامات انتشار عقيدة المرجئة بين أهل السنة بل بين من يعارض المرجئة ويخالفه، لأنه نشأ على سنة وعقيدة، أنه أحيانا قد يطلق مثل هذه العبارات التي هي في الحقيقة تنتهي إلى قول المرجئة ونحو ذلك. فنحن نبين، لكن لا نطلق المرجئة إلا من قال بمقالتهم، مثلا يقول أنا أقول الإيمان هو عقيدة القلب ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان ونحو ذلك، فهذا الذي نقول إنه مرجئ في باب الإيمان. يقول كيف بمن يكون في عمله شيء من الإرجاء مع اعتقاد ذلك، مثل أن يقول ويعتقد أن عمله للطاعة لا يزيد إيمانه وأن إيمانه لا يرفعه العمل بالطاعة، أو إذا طلب منه اتباع السنة يقول الله يهديني؟ نقول أما بالنسبة للأول فالذي يظهر أنه لا يقول هذه المقالة إنه لا يزيد ولا ينقص إلا وهو موافق لمذهب المرجع، خاصة وأن قضية الزيادة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا يخالفها إلا إنسان عنده شيء من المعتقد بنى عليه أصلا مثل مذهب المرجع، أو إذا قيل له أمر باتباع السنة فيقول الله يهديني أو نحو ذلك، نقول له هذا إنسان مسوف فقط، كما هو الحال عند بعض الناس الذين أسرفوا على أنفسهم وإذا أمروا بالهداية وكلوا الأمر إلى القدر، وهذا لا شك أنه من الأخطاء الشائعة عند الناس. نكتفي بهذا وننتقل إلى موضوعنا. نقول حقيقة الإيمان بين الخوارج والمعتزلة في طرف وبين المرجئة في طرف آخر ويقف في الوسط أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11,302.